محمد، مسألة 235. المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد، والشهادة عليه وهو الأحوط. وذهب بعضهم إلى حرمة أداء الشهادة على العقد السابق أيضا، ولكن دليله غير ظاهر. عليكم السلام ورحمة الله. تشتمل المسألة المذكورة على نقطتين: الأولى الأحوط للمحرم ألا يحضر مجلس العقد كشاهد، مجلس عقد النكاح كشاهد عليه. الثانية، النقطة الثانية، قيل بأن أداء الشهادة على العقد السابق غير جائز أيضا، ولكنه غير ثابت. انتهى. وفي البداية لا بد وأن نفرق بين الشهادة على العاقد وبين أداء الشهادة، فهناك مصطلحان فقهيان، أحدهما الشهادة على الشيء، ويعبر عنها بالتحمل، أي تحمل الشهادة، كما إذا قيل تعال واحضر مجلس العقد، من باب أنه يستحب حضور جمع من المؤمنين في مجلس العقد كشهود عليه، إن هذا يعبر عنه بتحمل الشهادة. وإذا تم التحمل وانتهى، فربما يقع نزاع في يوم من الأيام، وأن هذا العاقد قد وقع أو لا، فالزوجة أنكرته مثلا وقالت لم يقع مثل العقد المذكور، فيأتي هذا الشخص الذي تحمل الشهادة وحضر مجلس العقد، يأتي ويشهد بأن العقد قد وقع في زمن كذا سابقا، وهذا يصطلح عليه بأداء الشهادة بعد أن حصل تحملها فيما سبق. فالأداء إذن فرع التحمل السابق، والنقطة الأولى ناظرة إلى حضور مجلس العقد كشاهد عليه للتحمل، وهذا قد ذكر أن الأحوط عدمه. بينما النقطة الثانية ناظرة إلى أداء الشهادة بعد التحمل، وهذا قيل لا دليل عليه. وعبارة المتن لعلها تحتاج إلى توضيح أكثر، حيث جاء فيها هكذا: المشهور حرمة حضور المحرم. مجلس العقد والشهادة عليه، أو الشهادة عليه، حطت على حضور. إن العبارة قد توحي بأن المحرم شيئان: حضور مجلس العقد، وهذا محرم واحد، والشهادة عليه، وهذا محرم ثاني. إن العبارة قد يفهم منها غير أهل العلم هذا المعنى، ولكن من الواضح إن المحرم شيء واحد، وكان المناسب التعبير هكذا: المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد للشهادة عليه، وذلك بالإتيان باللام لا بالواو، فإن الواو توحي بأن هذا شيء آخر غير الحضور ومحرم آخر، فالمناسب الإتيان باللام أو الإتيان بالكاف كشاهد عليه رفعا لهذا الخطأ. زين، ولنعد إلى صلب الموضوع. النقطة الأولى عنوان جانبي: أما بالنسبة إلى حضور مجلس العقد كشاهد عليه، فقد ذكر في الجواهر في الجزء 18 صفحة 301 أن الحرمة بلا خلاف أجده فيه، بل في المدارك نسبته إلى أي تعبير صاحب الجواهر، بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب. إذن من حيث الفتوى لا خلاف في حرمة الحضور كشاهد، ولكن إذا رجعنا إلى الرواية، وأما إذا رجعنا إلى الروايات وجدنا روايتين مرسلتين تدلان على ذلك. إحداهما ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام: المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد، فإن نكح فنكاحه باطل. وسائل الشيعة 12 صفحة 438 الباب 14 من شروط الإحرام، الحديث رقم سبعا. وفي رواية الكليني زيادة، توجد زيادة وهي هكذا: ولا يخطب. هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى. والمشكلة من حيث الإرشاد، وأما ابن عيسى فهو من أجلة أصحابنا، وطريق الشيخ إليه قد يمكن تصحيحه، والحسن ابن علي هو الوشاء ابن بنت الياس، وهو وجه على ما قيل. فالمشكلة من حيث الإرسال، والدلالة واضحة حيث قيل: ولا يشهد، يعني ولا يشهد مجلس الحق. المشكلة نفس المشكلة. زين. الثاني، الرواية الثانية وثانيها: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين ابن سعيد عن عثمان ابن عيسى عن ابن شجرة او ابن ابي شجرة، عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح محلين، قال: لا يشهد. ثم قال: يجوز للمحرمين أن يشير بصيد على محل، وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 417 الباب واحد من شروط الإحرام الحديث رقم 8. ودلالتها واضحة أيضا، حيث جاء لا يشهد. وأما قوله يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل، فلا يبعد أن يقصد منه الاستفهام الاستنكاري، يعني أيجوز للمحرم أن، إلى آخره، أن يشير بصيد على محل. إن المناسب هو هذا بقرينة السياق، لأنه لو كان المقصود هو الإخبار فلا يتناسب مع سابقه، بينما لو قصد الاستفهام الإنكاري يتناسب. يعني لا يجوز أن يشهد المحرم نكاح المحل، كما لا يجوز له أن يشير بالصيد على محلين. وقد أشار إلى هذا المطلب الشيخ الطوسي والصدوق، حيث قال بأن المقصود هو الإنكار، استفهام الإنكار. ومن خلال هذا كله اتضح أن الروايتين من حيث السند لا يمكن الاعتماد عليهما لأجل الإرسال، ولكن حيث الدعية عدم الخلاف في المسألة، فالمناسب الاحتياط الانتقال إلى الاحتياط الوجوبي. هذا كله بالنسبة إلى المسألة النقطة الأولى. النقطة الثانية عنوان جانبي، وأما بالنسبة إلى أداء الشهادة على العقد السابق فلا يوجد فيه دعوى الإجماع أو عدم الخلاف، كما أن الروايتين المرسلتين السابقتين يشك في شمولهما لذلك أي للأداء كما سيأتي. فلذلك لا وجه حتى للاحتياط، لا وجه للفتوى بالمنع، بل حتى لا وجه للاحتياط وجوبي. هذا كله بالنسبة إلى توضيح الحال في هذه المسألة، ولكن لأجل استيعاب بعض النكات أكثر نتعرض إلى قضايا أربعة. الأولى، القضية الأولى، هل المرسلان المذكوران هما من مصادق الخبر المنجبر بالإجماع أو لا؟ هذه قضية أولى. القضية الثانية، هل المرسلان ناظران إلى تحمل الشهادة أو إلى أدائها أو إلى كليهما؟ هذا انفرد البحث الثاني، قضية ثانية. والقضية الثالثة، سواء كان المرسلان ناظرين إلى أداء، إلى تحمل الشهادة أو إلى أدائها، هل يستفاد منهما التحريم أو لا؟ والقضية الأخيرة الرابعة، تحقيق الحال في المسألة، عنوان جانب صغير القضية الأولى. أما بالنسبة إلى أن المرسلين المذكورين هل هما منجبران بالإجماع المنقول أو لا، فيوجد رأيان في ذلك. الأول لصاحب الجواهر وجماعة، حيث ذكر في الجزء صاحب الجواهر 18 صفحة 301 أن المورد من موارد الانضباط وذكر ما نصه نقطة الشارحة، وعلى كل حال فوسوسته، أي وعلى كل حال بداية كلام صاحب الجواهر، فوسوسة بعض متأخر المتأخرين فيه، فيه يعني في من فيه، في الحكم المذكور، وهو حرمة حضور المحرم مجلس العقد. فوسوسة بعض متأخر المتأخرين فيه لضعف الخبرين في غير محلها، بعدما عرفت. انتهى. يعني بعدما عرفت من الاجماع او عدم الخلاف. وظاهر انه يشير بقوله بعض متأخر المتأخرين يشير الى صاحب المدارك، فانه في الجزء السابع صفحة 311 من المدارك قال: وفي الروايتين قصور من حيث السند، إلا أن الحكم مقطوع به في كلام الأصحابين. انتهى كلام صاحب المدارك. إذن صاحب المدارك ادعى قصور السند، وصاحب الجواهر رد عليه بفكرة الانجبار. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني للشيخ النراقي في مستند الشيعة جزء 11 صفحة 362، حيث ذكر أن مستند الحكم المذكور، يعني حرمة الحضور، حضور المحرم مجلس العقل، إن مستند الحكم المذكور هو الإجماع، ولعله لم يصر إلى فكرة الانجبار لأنه لا يرى تمامية دلالة المرسلين على الحرمة كما سنوضح في القضية الثالثة إن شاء الله تعالى. إنه بعد خصور دلالة المرسلين جعل المدركة لحرمة الحضور والإجماع، الفكرة الانجبار لا تنفعه بعد قصور الدلالة. ورتب على ذلك يعني على كون المستند هو الإجماع، رتب عليه أن الإجماع حيث إنه دليل لبي فيقتصر على القدر المتيقن، وهو ما إذا حضر المحرم مجلس العقد بقصد أداء الشهادة. أما إذا كان جالسا في مجلس لا بقصد الشهادة على الحق، بل أجري عقد النكاح اتفاقا، إن مثله ليس بمحرمين، لأن الإجماع يشك في شموله لهذا المورد، أي لمورد الحضور الاتفاقي بلا داعي بلا قصد الشهادة. بينما لو كان المستند هو المرسلين فيمكن التمسك بالإطلاق، لأن الوارد ولا يشهد، وهو مطلق يشمل حالة عدم القصد أيضا. إذن الثمر بين الرأيين، يعني بين أن نقول بالانجبار أو نقول بعدم الانجبار، الثمرة تظهر في هذه القضية، وهي أنه على فكرة الانجبار يطير المستند للحكم شنو هو؟ هو المرسلين. وبعدما كان حجة لأجل الانجبار يمكن التمسك بألفاظهما الواردة فيهما، وحيث إن لفظ ولا يشهد مطلق فنتمسك بإطلاقه. هذا مطلب درجة جميل. بينما إذا لم نصر إلى فكرة الانجبار لا معنى آنذاك للتمسك بألفاظ النص، ونقول النص مطلق. كلا، بل علينا ملاحظة الإجماع، وحيث إنه لبي فنقتصر على القدر المتيقن. إن قلت إنه يلزم ملاحظة ألفاظ النص حتى على الرأي الثاني، يعني الذي ينكر فكرة الانجبار، وذلك من جهة أننا نعترف بتحقق الإجماع. وهذا الإجماع أي شيء مستنده؟ إن مستنده هو النص، يعني المرسلات، فتعود الحجية والمدركية لمن؟ للنص، لفرض أن هذا إجماع مدركي. ولا تعود الحجية للإجماع بعدما كان مدركيا. فعلينا إذن ملاحظة ألفاظ النص حتى على الاحتمال، حتى على الرأي الثاني، بعدما كان الإجماع المذكور مدركيا ومستندا إلى النص. إن قلت هذا قلت هذا وجيه. لو فرض أننا جزمنا باستناد الإجماع إلى المرسلين، إنه بعد الجزم لذلك تعود العبرة للمرسلين وليس بالإجماع، ولكن في خصوص مقامنا لا يمكن أن نجزم باستناد الإجماع إلى المرسلين المذكورين لخصوصية في مقامنا، حيث يحتمل أن المستند للمجمعين شيء آخر، وهو إصالة الاحتياط، فلأجل أن المورد يحتمل فيه الحرمة فصار الفقهاء الى الحرمة من باب إصالة الاحتياط عندهم في الشبهة التحريمية. كما يحتمل ان يكون المستند شيئا ثالثا وهو إصالة الاحتياط زائد الرواية المرسلة. وليس نفس المرسلين بمجردهما هما المستند، إن هذا محتمل أيضا. وبعد وجود هذا الاحتمال كيف يحصل لك الجزم بكون الإجماع قد استند إلى المرسلين؟ نعم، إذا كان المورد لا تقتضي الأصول فيه والقواعد فيه، الحرمة فمسألة الاستناد تكون صحيحة آنذاك وجزمية، أما بعد كون المقام مما يحتمل فيه الاستناد إلى إصالة الاحتياط فكيف يحصل الجزم باستناد المجمعين إلى النصين المذكورين؟ وعليه لا يمكن الاستناد إلى النصين المذكورين حتى على الرأي الأول، ونؤكد حتى على الرأي الأول أي رأي صاحب الجواز، فإنه نقول له من أين لك الجزم باستناد الأصحابي إلى المرسلين المذكورين؟ يعني صحيح انهم قالوا بالحرمة من دون خلاف، لكن لعل المستند هو إصالة الاحتياط اما بمجردها او باضافة المرسلين. ومع وجود هذا الاحتمال لا يمكن ان تقول بان المرسلين سوف ينجبران وبالتالي نتماشى مع ألفاظهما، إن هذا لا يتم حتى على رأي صاحب الجواهر. ومن خلال هذا يتضح شيء آخر أيضا، وهو أنه قد يقول قائل هذا الإجماع الذي حصل عند الأصحاب إما أن يكون تعبديا فيكون حجة، أو يكون مدركيا يعني استند إلى المرسلين فيصير المرسلان حجة فنأخذ بهما، فالنتيجة هي الحكم بحرمة الحضور، أي حضور المحرم مجلس العقد، إما للإجماع التعبدي أو لأجل المرسلين، وعليه فلا تعود مشكلة البيت. إن هذا قد اتضح جوابه، حيث نقول يوجد احتمال ثالث في البيت، فالإجماع ليس تعبديا، كما أن المستند ليس هو المرسلين، إذ نحتمل أن المستند هو إصالة الاحتياط بمجردها، أو إصالة الاحتياط بإضافة المرسلين، وبالتالي لا تعود قيمة للإجماع ولا قيمة للمرسلين. أما أنه لا قيمة للإجماع فلاحتمال مدركيته، وأما أنه لا قيمة للمرسلين فلاحتمال استناد المجمعين إلى شيء ثالث وهو إصالة الاحتياط. نعم، لو فرض أن المورد اتفاقا لا يحتمل فيه وجود إيش؟ احتمال ثالث، وهذا يختلف باختلاف المسائل والموارد. إنه إذا لم يوجد احتمال ثالث وانحصر الأمر في احتمالين كان ما ذكر وجيها، يعني الحجية إما أن تثبت للإجماع على تقدير كونه تعبديا، أو للروايتين على تقدير كونهما هما المستند. أما بعد فرض أن المورد يحتمل فيه وجود شيء ثالث، مستند ثالث، وهو إصالة الاحتياط، فلا تثبت الحجية للإجماع ولا للمرسلين، يعني فكرة الانجبار لا تترك. نعم، الاحتياط في الفتوى شيء وجيه، أما الصناعة فلا تقتضي الحكم بالحرمة. كما ننبه على أنه لو فرض أن شخصا قال إني لا أحتمل في مقامنا كون المستند هو إقالة الاحتياط بمجردها أو بإضافة المرسلين، إن هذا الاحتمال ليس موجودا عندي، إنه لو فرض وجود شخص من هذا القبيل فتثبت الحجية عنده للإجماع أو للمرسلين ولا مشكلة عنده. أما من كان عنده هذا الاحتمال موجودا فيسقط الإجماع عن الحجية، والمرسلان يسقطان عن الحجية أيضا، وهذا من النكات الظريفة التي يجدر الالتفات إليها. هذا كله في القضية الأولى، القضية الثانية غدا إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.